بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
جزاك الله وحياك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة اليوتيوب. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع فقه الأذكار، وأتناول فيه إن شاء الله ذكرا جديدا من الأذكار الثابتة في السنة. والذكر اليوم الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله هو دعاء الاستفتاح أو أحد أدعية الاستفتاح، وهذا الذكر أيضا يقال في غير الاستفتاح كذلك كما سإن شاء الله أبين لكم من خلال إن شاء الله تعالى بيان فقه هذا الدعاء. وهذا الدعاء ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكاتة، وقال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي مني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي لفظ آخر عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طبعا هذا الحديث أو هذا الذكر ورد في دعاء الاستفتاح، وأيضا يقال في كذلك دعاء الجنازة، يقال في دعاء الجنازة بالدعاء للميت مع اختلاف قليل في اللفظ. وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة الثابت في السنة، ويبين فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة، وهذه السكتة أول ما يكبر للصلاة، كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكاتة. وفي اللفظ الآخر إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. والصلاة فيه سكوتان، الصلاة فيها سكتتان، السكتة الأولى إذا كبر ليقرأ دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية إذا انتهى من القراءة تماما ليركع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل القراءة بالركوع كما يخطئ فيه بعض الأئمة في هذا الزمان، فتجد ينتهي من الفاتحة ويقرأ ما تيسر ثم يركع مباشرة، لا تشعر بأي فرق أو نفس بين الانتهاء من القراءة والركوع، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن إذا انتهى من القراءة أخذ نفسا ثم ركع. أما سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المأموم فهذا لم يثبت فيه دليل، هذا السكوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكتتان منهما السكتة إذا كبر أي تكبيرة الإحرام سكت، طبعا لم يكن يسكت إنما كان يقرأ الافتتاح دعاء الاستفتاح، لكن هو بالنسبة للمأمومين ساكت لأن في الجهرية يجهر، فهم عادة ينتظرون قراءته، فإذا كبر سكت ثم يقرأ، يريد هذا هو المقصود بالسكوت. وكان يقرأ في دعاء الاستفتاح. قال سكاتة أو سكاتك أو سكاتة يسكت يعني سكاتة، ومن السكوت، ومعناه سكوت يسير يقتضي بعده أن يتكلم المتكلم، وإسكاتة يعني مدة يسيرة أو سكوت يسير. طيب، والمراد بالسكوت هنا يعني السكوت عن الكلام عن القول، وليس أنه يسكت سكوتا دائما عن الجهر، إنما عن القول والقراءة يعني لا يقرأ أول ما يكبر. ويقول سكاتك أو يسكت هنية هنية، وهنية طبعا هذا بمعنى شيئا يسيرا، بمعنى شيئا يسيرا في بعض الألفاظ هنيها، أو المعنى هنية أي السكتة اليسيرة، ليس سكتة طويلة إنما سكتة يسيرة لقراءة دعاء الاستفتاح. فسأل أبو هريرة فقال بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي يا رسول الله. سكاتك بين التكبير والقراءة أي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. اللفظ الثاني بين قال إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت قبل أن يقرأ الفاتحة، وهذا السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح. سأل ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم يعني يا الله. فجاءت هنا طبعا يا الله الميم المشددة اللهم في آخر الكلمة عوض عن ياء النداء. ففي الدعاء إما أن يقول الداعي يا الله كذا، أو يا الله اغفر لي، أو يا الله ارحمني، أو يقول اللهم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طبعا بيني باعد بيني وبين خطاياي، المباعدة لها أكثر من معنى، منها من المعاني يعني باعد بيني وبين العقوبة على الخطايا، باعد بيني وبين العقوبة والجزاء على الخطايا، لا تعاقبني. ويحتمل المعنى باعد بيني وبين خطاياي أي احفظني من الوقوع في الذنب أو من الوقوع في المعاصي، فباعد بيني وبين الذنوب بحيث لا أقع فيها وبحيث لا أقربها. مثل واحد ما يبغي يشوف إنسان يقول ابتعد عني ولا أشوفك، أو إن شاء الله ابتعد عنك ولا أشوفك. فهناك أن الداعي باعد بين خطاياي، أي حتى ما أكون قريب منها أبدا، لا أقربها. وطبعا أو المراد باعد بين خطاياي ما مضى من الذنوب وعدم الوقوع في الذنب، كل هذه المعاني صحيحة، سواء كان المراد باعد بيني بين ما مضى من الذنوب فلا أقع في الذنوب بعد التوبة، أو باعد بين خطاياي أي بحيث لا يصيبني جزاؤها من العقوبات، أو باعد بين خطاياي بحيث أن لا أقرب ولا أقع فيها. كما باعدت بين المشرق والمغرب مبالغة، يعني بحيث لا يبقى لي بالذنوب أي اتصال، كما لا يتصل المشرق بالمغرب، فالمغرب لا يمكن أن يتصل بالمشرق. اللهم نقني أي نظفني من الذنوب، يعني امحي آثارها. والتنقية إفراد وإبراز الجيد من الرديء من الخطايا، يعني الصغائر والكبائر جميعا، نظفني منها ونقني منها بحيث إذا مت وأنا نظيفا طاهرا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض، الثوب الأبيض ليش؟ لأن الثوب الأبيض أي نكتة تبين فيه تظهر، فهذه مبالغة في طلب التنقية. الثوب الأبيض لو أي نكتة صغيرة أو نقطة صغيرة أو وسخ قليل يظهر فيه ويبين، فليحتاج الثوب الأبيض لا تطهير من الدنس. وهذا معناه إشباع ومبالغة وتأكيد في التطهير، لأن التنقية هي تنظيف الإنسان من الذنوب، أي كما يفعل ذلك بالثوب الذي دنسته الأوساخ والأدناس والأقذار باللون الأبيض، كذلك يا رب طهرني ونقني. الدنس يعني الأدران والأوساخ وما يصيب الثياب، وكذلك ما يصيب الإنسان من المعاصي والآثام. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. البرد هو معروف، البرد هو حب الماء المتجمد الذي يسقط من السماء. اغسلني بالماء والثلج والبرد، وهذا كأن الذنوب نار والنار تطفئها الماء، فهذه الذنوب كذلك يزيلها الماء. ولاحظوا الماء والثلج والبرد تقريبا مادتهم واحدة، إذا لماذا كررت؟ كررت للتنظيف التام، مثل يوم تغسل الثوب مرة ومرتين وثلاث، إذا توارد الماء والمطهر على الشيء فإنه ينظف. كذلك الإنسان إذا كرر التوبة والتوبة والتوبة ينظف، مثل واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، دعاء واحد والمراد به التكرار والتوارد بثلاثة أشياء لتكون التنقية تامة في النظافة. مثل لو واحد غسل ثيابه بالماء ثم بالصابون ثم بكذلك المطهر، فالثوب يطهر 100% أو ينظف. فكذلك الإنسان في هذا الدعاء يؤكد إن شاء الله تعالى، يؤكد يعني النظافة. والله تعالى أعلم، إن شاء الله في لقاء آخر نكمل ما تبقى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت الراديو. أنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وفضيلة الشيخ الجليل دكتورنا الفاضل عبد الله الحمادي،
جزاك الله خير، حياك.
والابن البار علي البلوشي والمستمعين، طال عمرك. أنا وصلني فيديو وأنا حين الآن فاتح إيدي بس بدون صوت عشان ما يشوشر على الإخوة المستمعين. بقرأ لك شوية من الفيديو مثل ما تشوف. المناسبة افتتاح مسجد ابن رشد في برلين بألمانيا الغربية، والصلاة صلاة الجمعة بحضور الإعلام، والإمام رجل وامرأة، والقراءة بالتناوب، والصلاة مختلطة رجال ونساء في كل الصفوف. وحتى يعني لو تلاحظ الغريب أن المرأتين أو المرأتان بدون حجاب، يعني سافرات.
نعم.
ما بقول كافرات، بقول سافرات. فأبا التعليق على هذا الفيديو، لأن فيديو منتشر، وحكم من ينشر أكثر من مرة في جروبات أو في وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال الثاني، اليوم أنت تفضلت عن الماء والوضوء. أولا، الفرق بين ماء النهر وماء البحر والمياه الساكنة، يعني ماء بدون حركة ولكن بكميات كبيرة، فحكم ذلك أثناء الوضوء. السؤال الثالث والأخير، أيضا هذا شفته في فيديو، أن أحدهم كان كأنه يطلب من اللي يصلي هذا، كان يقوله وين المفتاح ولا وين الشيء الفلاني، فأشر له مرة على اليمين ومرة على اليسار مع التفات قليلة للرأس، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عيد، تسمع إن شاء الله جافر الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أبو محمد فضل. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يحفظك محمد، بارك فيك.
كان عندي بس استفسار للشيخ.
نعم نعم.
بالنسبة للنوافل خاصة يوم الجمعة، لأن صلاة الظهر قبلها نصلي 4 ركعات، فيوم الجمعة تكون نفس الشيء. وبالنسبة لو طافني يعني نافذ الفجر أقدر أعوضها وقت الظهيرة
إن شاء الله.
هذا سؤالي. السؤال الثاني بالنسبة للميراث، فالوالد الله يرحمه توفى، فكان في مبلغ، المبلغ هذا أعطيناه أخونا الكبير على أساس يبني بيت وهذا، بس في يعني نحن مجموعة يعني حوالي يمكن 15 واحد، ففي بعضهم يعني ما خبرناهم كم المبلغ عشان ما تصير مشاكل أو شيء كبير، فأعطينا حق الكبير.
فهش أغال
هذا يعني
أثم
فيه هذا الشيء
إن شاء الله.
الله
يجزاك الله خير أبو محمد، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم نعم. كان مخرة أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يبارك فيك الشيخ. بالنسبة يعني سنن بعد صلاة العشاء، لو واحد مثلا نفل أكثر من 6 ركعات غياب بعدين الشفع والوتر، يجوز ولا يعني في ركعات معينة أو تنفل معين؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزاع. نعم. جزاك الله شيخ الأسئلة. سؤال بعيد بالنسبة، يقول فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول فضل الشيخ كأنه افتتاح مسجد في دولة أوروبية في مدينة، وبحضور يقول الإعلام في صلاة الجمعة افتتح المسجد، كأن يقول الإمام رجل وامرأة، وقراءة القرآن يقول بالتناوب، الصلاة كأن مختلطة الصفوف بين الرجال والنساء، ويقول حتى المرأة التي يعني تصلي أو تقرأ بدون حجاب، فيقول حكم من ينشر ذلك.
طبعا هاي من المهازل، مهازل آخر الزمن، ومع الأسف الشديد من يعني جهل بعض المسلمين بمثل هذا، ومن كيد الأعداء للإسلام والمسلمين، فيريدون دينا جديدا، والإسلام الحمد لله في انتشار وازدياد، ومثل هذا يعني العبث لا يضر، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. ثانيا، إمامة المرأة للرجال لا تجوز، ولا تصح الصلاة بهذه بمثل هذا، فهذا لعب. أما إمامة المرأة للنساء فيجوز، قد فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها وسلمة وغيرهما من النساء. أما إمامة المرأة للرجال فلا تجوز أبدا، لأن هذه الأمور عبادات توقيفية، يعني تحتاج إلى دليل. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن امرأة لامرأة أن تأم الرجال، بل قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تصلي في بيتها، صلاتكن في بيتكن خير لكن، مع أن الصلاة في بيته بألف صلاة، ومع ذلك كان يأمرهن بالصلاة في البيت، ولا يمنع المرأة أن تأتي إلى المسجد بحجابها. وخصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا للنساء يخرجن منه ويدخلن، ولم يكن الصحابة يدخلون من ذاك الباب ويخرجون منه، وكانوا يصلون خلف الرجال ولم يخرج الرجال حتى يخرجن النساء. وفي الصحابة صحابيات وحافظات، فلم لو كان إمامة المرأة تصح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لأتى بامرأة تصلي ليبين التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام الشرعية، ولم يترك حكما شرعيا إلا بينه. فمثل هذا يعني نوع من المهازل ونوع من العبث بالإسلام ونوع من اللعب وإتيان بدين جديد ما أنزل الله به من سلطان، وسرعان ما ينتهي مثل هذا اللعب والعبث ولا يكون له قيمة، ويبقى الأصل الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، الدين اللي أنزله على قلب محمد. أما هذا اللعب فلا قيمة له، كما بين الله سبحانه وتعالى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثالثا أن التناوب، امرأة تقرأ ورجل يقرأ، إمام واحد، هذا حتى الرجل بين الرجال لا يكون إمامين في نفس اللحظة، حتى لو عندنا رجال لا نأتي بإمامين، يعني عبث في عبث. ثم صفوف النساء لا تكون بين الرجال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يصففن في الخلف، خلف الرجال وخلف الصبيان، حتى كما بين ذلك في سنته العملية لما صلى بأم سلمة، لما صلى في بيت أنس فصلى به وصفت العجوز خلف أنس وأخيه. العتب على من ينقل مثل هذا أو ينشره، لا ينبغي نشره، ولا يجوز أن يفعل مثل هذا، لأن هذا من اللعب ومن العبث، وينبغي مثل هاي الأمور أن لا تنشر بين المسلمين، ولا ينبغي أن تحدث لهم مثل هذه الفتن ومثل هذا الذي لا نعلم، الله أعلم ما هي الأصابع الخفية التي وراء، فإن وراء الأكمة ما وراءها من العبث بدين الله ومن التخطيط يعني الأحكام الشرعية مثل العبث بهذا. فإن شاء الله على المسلم إذا جاءه مثل هذا أن ينصح أول من أرسله أن لا يرسل مثل هذا يفتن فيه المسلمين ويحدث لهم نوع من البلبلة والتساؤل. فلا ينبغي كل ما يأتيك أن تنشره، وما يحدث الفتن والبلاء في مثل هذا الزمان، بل ينبغي طمس مثل هذا، وأن المسلم ينبغي عليه أن يكون عنده غيرة على دينه، غيرة على دين الله، وأن لا يشارك في نشر مثل هذه يعني مثل هذا العبث ومثل هذا اللعب بدين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.
ذاك الخير الشيخ. أيضا سؤال بعيد بالنسبة، يقول الفرق بين ماء النهر والبحر والماء الساكن، يقول بكميات كبيرة، إذا كان بكميات كبيرة فالشيخ يقول في الوضوء،
نعم
هل يختلف؟
لا يختلف إن شاء الله، لأن الماء طالما أنه طاهر فحينئذ يكون طاهرا مطهرا، أي طاهرا في نفسه مطهرا في غيره. ولا شك أن الماء النازل من السماء في أنهر طاهر، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك الماء، ماء البحر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة سأله أناس إن أناس نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أعطاهم الجواب وزيادة، هذا يسمى جواب الحكيم، لأنه يعلم أنهم راح يحتاجون أيضا للحكم الثاني وهو طهارة ميتة البحر. فأعطاهم الجواب، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فمعنى أن ماء البحر طاهر ويجوز الوضوء به ويجوز الغسل به ويجوز كذلك غسل الأواني والملابس تطهيرها به. وأما ماء الأنهر كذلك، ما لم يتلوث أو تكون فيه نجاسات. فالقاعدة والضابط هنا الماء أصل فيه الطهارة، ما لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة في المدينة، قال نتوضأ منها وفيها يلقى الحيض وأوساخ الناس، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الأصل فيه الطهارة ما لم تظهر فيه النجاسة، والنجاسة لها علامات، إما رائحة النجاسة أو فيه طعم النجاسة أو لون النجاسة. فإذا تغير الماء بالنجاسة حينئذ يكون نجسا، سواء كان ماء سماء أو ماء بئر أو ماء نهر. وكذلك أيضا إذا خرج الماء عن مسماه، مثل أن تختلط به مادة فيخرج حينئذ عن مسمى الماء كالعصير مثلا، تحول إلى عصير، أو خرج عن مسماه بمادة أخرى، فحينئذ لا يسمى ماء، إنما خرج عن، فأما طالما يحمل مسمى الماء فهو طاهر. ولا فرق بين كثير الماء وقليله إذا لم ينجس، فإذا بقي على طهارته فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وإذا كان كثيرا ففي الغالب أنه لا يحمل النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس أو لم ينجسه شيء. أما الماء الماكث في مكان وهو يسمى عند الفقهاء الماء الآجن، فحكمه كحكم الماء، إن تغير بنجس كان وقعت فيه جيفة أو نجاسة فحينئذ حكمه أنه نجس، وإن تغير بطول المكث بسبب يعني بقاء فترة طويلة ترى فيه مثلا الدود أو أوراق الشجر أو الطين، لكنه بقي فيه مسمى الماء ولم يتغير بنجس فهو ماء طاهر مطهر، طالما إن ولم يتغير بالنجاسة وإن طال مكثه فحينئذ يكون طاهرا. هذا في تفصيل أكثر في هذه المسائل، لكن هذا باختصار، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا هذه المكالمة عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يطلب عمرك عند عمان، وعمان مسلمينهم فقالية، لكن يوم هناك ما صدق أنا نسأل إذا نروح البحر أجمع عليهم وصل حتى وقف وصلي معهم يا مصرات، لكن من البر لا ما صلوا
إن شاء الله.
كيف العيش ياهم يعني نقدم هذا يعني هذه تجربة
إن شاء الله. جزاك الله خير.
عملت معهم وجيت من حي العمرة أحسابي ويوم وصل شهر ينوت ولبس باب
ان شاء الله. واضح واضح ان شاء الله ابو عبد الله، جزاك الله خير. نعم جو فضل الشيخ على السؤال ابو محمد.
نعم
كان فضل الشيخ او سؤال ايضا ابو عايد فضل الشيخ، اذا بقى سؤال يقول الشخص كانه امام، فطلب منه الشخص واخر وهو يصلي، فكان يقول التفت على اليمين وعلى اليسار، ويقول التفت برأسه أيضا شيئا قليلا، أشار على اليمين واليسار والتفت برأسه، فيقول هل هذا الفعل يعني صحيح من هذا الرجل؟
نعم أما الإشارة الحركات في الصلاة منها ما هو ضروري ومنها منه ما هو لا يجوز ومنه ما هو جائز للحاجة، والجائز للحاجة إذا احتاج لو ما كان في بد من التأخير، إذا كان لابد منه كان يكلم أحد فيشير له. فهذه الإشارة اليسيرة التي يحتاجها المصلي لا بأس بها، لا بأس بها أن احتاج لها ولم يكن بد من تأخيرها. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذات مرة كان يصلي، فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها أن تأخري، يعني اصبري حتى لا تمر من أمامه فتقطع الصلاة، فأشار إليها أن تأخري فرجعت حتى صلى ثم مرت. فأشار، هاي الإشارة اليسيرة، وهذا الإشارة أو الحركة اللي ما ينحرف فيه المصلي عن القبلة أو يطرق أحد عليه الباب، وحينئذ يضطر أن يفتح الباب دون أن ينحرف عن القبلة بخطوة يسيرة لا بأس. حدث هذا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا ذات مرة كان يصلي والباب في القبلة مغلق، فطرق أحد وطلب يفتح الباب فمشى فتح الباب. فهاي الحركة اليسيرة إذا اضطر لها المصلي حينئذ الصلاة تكون صحيحة، لكن لا يلتفت برأسه عن القبلة، لا يلتفت، هذا خطأ من الأخ. كان يكفي أن يشير بيده، اليد اليمين أو اليد الشمال، وهذا يكفي، ولا يلتفت برأسه، لأن المصلي يجب أن يبقى تجاه القبلة في صلاته، لا يلتفت لا بجسده ولا برأسه حتى ينتهي من الصلاة. فما حصل منه خطأ نسأل الله أن يعفو عنه بسبب جهله به، وتكون صلاته صحيحة يعفى عنه به الجهل. لكن المرات القادمة ينبه هذا ذا بالإمكان أن لا يلتفت عن القبلة. أما الإشارة اليسيرة إذا احتاج لها فما في بأس إن شاء الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال محمد فضل الشيخ، بالنسبة يقول راتبة الجمعة القبلية والبعدية هل لها راتبة؟
أما القبلية فلا، لا يوجد راتبة قبلية، إنما يوجد مطلق الصلاة، لأن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ولا في لفظ أنه سن راتبة قبلية، لأن الأذان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا يؤذن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على المنبر، أذن البلال بين يديه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب. إذا متى تكون هناك سنة قبلية؟ لا توجد سنة قبلية إذا كان هناك أذان واحد. وفي زمن عثمان رضي الله عنه لما كبرت المدينة واتسعت نقل الأذان إلى السوق، سوق الزوراء، لكي يسمعه الناس يأتون للصلاة. ثم في خلافة من يومية أحد الخلفاء أعاد الأذان لكن أذانين، واستمر المسلمون على هذا إلى يومنا بأذانين، أذان أول ينبه المصلون ليأتون إلى يستعدون للصلاة، والثاني عندما يحضر الخطيب. ولو كان هناك أذان واحد لكانت هي السنة. إذا ما المطلوب من المسلمين يوم الجمعة أن يبكروا للصلاة، يبكروا قبل أن يصعد الخطيب المنبر ويؤذن أذان الخطبة. وعندما يبكرون ويأتون ولم يصعد الخطيب فالمجال مفتوح للصلاة بركعتين ركعتين، أو بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالتسبيح أو بالتنفل بالصلاة. أما بعد الجمعة فهناك راتبة، إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربع ركعات، يعني تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربع ركعات. فهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين، وثبت عنه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الجمعة كذلك أربع ركعات. ثابت هذا وثابت هذا إن شاء الله. المسلم يحافظ على الجميع، ينوع السنة، يعني يصلي أربعا بعد الجمعة، وتارة يصلي ركعتين، وحاول أيضا أن يصلي في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة في بيته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للراتبة الفجر القبلية، يقول إذا فاتتني متى أقضيها؟
راتبة الفجر إذا فاتت تقضى إما بعد الصلاة مباشرة، بعد صلاة الفجر، يعني مثلا لما هو قام من النوم وقت الإقامة، أو أن الناس بدأوا في صلاة الفجر، فحينئذ إذا انتهى من صلاة الفرض مع الجماعة صلى الراتبة مباشرة بعد أذكار الصلاة، يعني لا يصلها بالراتبة، لا يخلص الأذكار ثم يقضي الراتبة، أو يقضيها بعد الشروق، يعني بعد ما تشرق الشمس، بعد ما ينتهي وقت النهي، له الخيار. أما إذا كان فاتته جماعة في المسجد صلاة الفجر فاتته مع الراتبة، فحينئذ يبدأ أولا بالراتبة، يصلي ركعتين راتبة الفجر، ثم يبدأ بالفرض فيصلي ركعتين الفرض. هذا هو التفصيل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة يقول للميراث، كأنه ورث يقول مبلغ من المال، هم مجموعة من الإخوة يقول 15 شخص، يقول أعطينا المبلغ للأخ الكبير حتى يشتري به بيت، ويقول كأنه يستثمر هذا المبلغ، ويقول البعض من هؤلاء الأخوة لم نبلغ به ولا نخبره به يعني المبلغ أو يعني مقدار المبلغ، فيقول هل في ذلك شيء؟
نعم، فيه شيء. هذا مال موروث مشترك للورثة، لا يتصرف فيه شخص أو شخصان. المال لو كان ملك لواحد يتصرف فيه، يستثمره أو يدخره أو يتصدق فيه، أما وأنه مال ورثة فلا بد يكون الجميع على اطلاع، لأنه ممكن تحصل خسارة فيذهب المال كله، فماذا سيقال حينئذ لبقية الورثة وتضيع حقوقهم، وربما يموت أحد الوارثين تضيع حقوقه وحقوق عياله، فالأفضل كان أن يتم اقتسام هذا المبلغ فورا بعد موت الوارث، بعد موت المورث يجمع ما هو موجود ويقسم بحسب الشرع. إذا اتفقتم جميعا أن المال لا يقسم إنما يستثمر والأرباح تقسم بحسب الشرع، حينئذ لا بأس، هذا جائز. أما إذا كان لم يتفق الجميع فمن يريد حقه يعطى حقه، فينبغي كان إخبار الجميع أن المال الموروث كذا ونريد نستثمره ليزداد إن شاء الله، وتأخذون حصتكم من الميراث مع الأرباح، فينبغي إطلاع الجميع بهذا، والخوف أن تحصل مشكلة، المشكلة ممكن تحصل لو خسر المال وضاعت التجارة جميعا وضاع المال كله، ألن تحدث مشكلة؟ الجواب بلى، ستحدث، وربما تكون مشكلة أكبر، حينئذ سيقول من لم يعلم كيف يعني تاجرته بالمال واستثمرته بدون علمنا ولا ندري، المشكلة ستكون أكبر. أما قبل ذلك لو أطلع الجميع فكل يكون في الصورة، من أراد ماله يعطى ومن يريد الاستثمار يستثمر له، وإن حصلت خسارة فالجميع على علم بأن المال دخل في تجارة وخسر، لا تحدث أي فتنة ولا تحدث أي مشكلة. فمن حقهم الورثة أن يعلموا أن لهم نصيب، أن لهم نصيبا قدره كذا يستثمر، بالكلمة الطيبة وبالحكمة ممكن إيصال المعلومة لمن لم يعلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عزاء يسأل فضل الشيخ يقول بعد صلاة العشاء هل لي أن أتنفل يقول بست ركعات مثلا ثم أصلي الشفع والوتر، أو أن يقول فضل الشيخ يكون يعني صلاة تكون صلاة الليل بعدد ركعات معينة؟
بعد صلاة العشاء، بعد صلاة راتبة العشاء المجال مفتوح للصلاة، لك أن تصلي ركعتين أو أربعاً أو ستاً إلى 11 ركعة، يعني مع ركعة الوتر، فلك أن تصلي ركعتين غير الراتبة ثم الوتر بركعة، هذا الذي يقال أوتر بثلاث، أو تصلي ركعتين ركعتين وتوتر بركعة فيقال أوتر بخمس، أو تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة فهذا يقال أوتر بسبع، إلى 11 ركعة المجال مفتوح. ولك أن تصلي بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني بعد أذكار الصلاة وبعد الراتبة راتبة العشاء، أو تترك القيام، هذا أفضل، تصلي الراتبة تترك القيام أو الست ركعات أو السبع إلى وسط الليل، أو تترك إلى الثلث الأخير من الليل، وهذا هو الأفضل، لأن وقت إجابة الدعاء ووقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا، وهو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. وممكن تقسيم الليل إلى صلاة ثم نوم ثم صلاة ثم نوم للاستعداد لصلاة الفجر، فهذا هو التفصيل. إذن عندك وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز جواز صلاة قيام الليل من بعد راتبة العشاء، ولك الخيار تبدأ أقل شيء بركعة وتر إلى 11 ركعة، أنت جهدك وأنا شاطك، هذا وقت الجواز. وقت الأفضلية الثلث الآخر من الليل قبل أذان الفجر بساعة ساعتين، هذا الأفضل للصلاة، فهذا يعني من بعد راتبة العشاء ومن بعد صلاة العشاء، هذا كل وقت قيام الليل إلى أذان الفجر، كل واحد نشاطه وظرفه واستطاعته، والله تعالى
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يسأل يقول عندي عمال يعملون معي في البحر، فيقول عندما نكون في البحر أصلي بهم جماعة، ويقول عندما نرجع إلى البر يقول لا يصلون، فيسأل فالشيخ يقول معني يعني فالشيخ ذهب بهم للعمرة يقول على حسابي، لكن كأنهم في البر يعني يتكاسلون عن الصلاة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
أول جزاك الله خير أولا على نصحك لهم وحرصك على الصلاة، وهذا هو يعني طبع المسلم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأنت هنا تأمرهم بالمعروف بالصلاة وتنهاهم عن المنكر وهو ترك الصلاة، فتوصيهم. وأما في البر يتكاسلون أو كذا، استمر في وصيتهم واستمر في نصحهم واستمر في تشجيعهم، وممكن تشجيعهم بمن يصلي له زيادة مال أو زيادة راتب أو هدية، إن شاء الله مع النصيحة مع التذكير يستفيدون. وممكن شوف لهم كتب عن الصلاة بلغتهم وبلسانهم تهديهم، أو أشرطة أو محاضرات مسموعة، وممكن سهلة إرسالها عن طريق الهاتف وبرنامج التواصل الاجتماعي أو برامج التواصل مثل واتساب وغيره، المحاضرات لمن هو من بني جلدتهم ومن يتكلم بلسانهم عن الصلاة ومكانتها وأهميتها، ترسلها لهم يسمعون، فأنت تستمر معهم في النصح، تستمر معهم في التوصية، وتستمر معهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى الله أن يهديهم. وإن وجدت خيرا منهم مع الوقت، من هو يصلي من هو محافظ على صلاته، فاستبدلتهم بمن هو خير وأفضل فهذا أحسن، مع الوقت إن وجدت الأفضل والأحسن فأتيت بالأحسن المحافظ على صلاته، هذا أفضل كما هو معروف في السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله يعني صبرك وثبتك وهدي قلوبهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.